أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده أجمعين أن يتوبوا إليه، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهذه التوبة هي لطف من الله تعالى وفضل وإقالة للعثرات، يقيل الله سبحانه وتعالى بها عثرات عباده الذين فرطوا في جنبه، فيفتح لهم بابا من قبل المغرب اسمه باب التوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وبهذا تتاح الفرصة لكل من أخطأ وكل من أذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيخلص من ذنبه بتوبته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه التوبة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي توبة الله على العبد، وهي نور رباني يقذفه الله في قلب المذنب ليرجع عن ذنبه ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهي توبة الله الأولى على العبد. المرحلة الثانية هي توبة العبد نفسه، واستغفاره ورجوعه عما فرط فيه في جنب الله، وندمه على ما مضى، وعزيمته أن لا يعود إلى ذلك الذنب، ويرجعه للحق إلى مستحقه إن كان ذلك في حقوق العباد. وهذه التوبة هي من فعل المكلف، وهي التي يثاب عليها، وهي الواجبة عليه، لأن الأولى من فعل الله لا يستطيع العبد التدخل فيها. المرحلة الثالثة هي توبة الله الثالثة على العبد، بمعنى قبوله لتوبته. والتوبة عمل من الأعمال، والأعمال كلها عرضة للقبول وللرد، فما شاء الله قبله من الأعمال وما شاء رده، وهو الغني الحميد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبذلك إذا رضي توبة من عبده فإنه يتقبلها، ويسمى ذلك القبول توبة في عرف الشرع. ولهذا قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهذه توبة الله على العبد ليتوب، ثم بعدها إذا تاب العبد وأحسن تاب الله عليه. وأعظم التوبة الدخول في الإسلام بعد الكفر، فإنه يجب ما قبله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يجب ما قبله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الإسلام المقصود هنا هو الإسلام الحسن، لا كل إسلام. فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. فالإسلام الذي يكفر الذنوب هو الإسلام الحسن الذي يخلص فيه المرء لله، ويحسن ما أمره الله به، ويجتنب ما نهاه عنه، ويفعل ذلك تقربا إلى مولاه واستسلاما لأحكامه. فمن يعمل العمل ابتغاء الظهور أو ابتغاء التسميع أو ابتغاء الذكر في هذه الدنيا، أو يعمله لقصد حصوله على هدف من أهدافه أو غرض من أغراضه، فإن ذلك العمل لا يقبل بل يرد على صاحبه. وليس إسلامه حسنا، بل الإسلام الحسن هو الذي يقتضي الإسلام الكامل لأمر الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان العبد لا يستسلم تماما الاستسلام لأمر الله، فما وافق هواه من الشرع أخذ به، وما خالف هواه رده أو التمس المعاذير لنفسه فهو غير حسن الإسلام، وعمله مردود عليه، ولا يقبل الله توبته حينئذ، ولا تكفر عنه سيئاته السابقة لذلك الإسلام المزيف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أن ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وعلى هذا فهذه التوبة المفترضة على المؤمن إذا أحسن إسلامه تكفر ما سبق، وهي بحسب الذنب الذي يتوب الإنسان منه. فإذا كان الذنب شركا بالله فإن التوبة منه لا تكون إلا بالإسلام، وإذا كان الذنب بترك حق من حقوق الآدميين فإن التوبة منه لا تكون إلا بإرجاع ذلك الحق لمستحقه، وإذا كان الذنب بحق من حقوق الله المحضة فإن التوبة منه بالندم على ما فرط فيه الإنسان في جنب الله، والإسراع بالخروج منه إذا كان متلبسا بالجريمة في وقتها، وكذلك النية أن لا يعود إلى هذا الذنب. فبهذا تصح توبته، وتصح التوبة من ذنب مع مقارفة ذنب آخر، لأن الإنسان له جهات متعددة، وكل هذه الجهات تقع فيها الذنوب والطاعات، فيمكن أن يكون طائعا بجوارحه، عاصيا بلسانه أو بقلبه أو بماله، فيتوب من إحدى الجهات وهو متلبس بذنب آخر ولا يقبض ذلك توبته، بل قد تتقبل توبته بذلك الذنب وحده ويبقى ما عدا ذلك في المشيئة. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى في إعلان البراءة من المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا من الكفر، ولا يكون ذلك إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والدخول في الإسلام، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الإسلام توبة مما سبقه من الكفر، والتوبة بهذا المعنى تشمل كل ذنب من الذنوب، فكل ذنب سواء كان شركا أكبر لا يغفر، أو كان ذنبا لا يترك كحقوق العباد، أو كان ذنبا في المشيئة كحقوق الله المتمحضة، فالإنسان مطالب بأن يتوب منه، وتقبل توبته إلا في حالين: الحال الأولى هي حال الغرغرة، إذا غرغر الإنسان وهو قد ودع الدنيا وختم على صفحات أعماله وأصبح الموت أقرب إليه من شراك نعله، فحينئذ لا تقبل توبته لأن أعماله قد ختمت، وهو يشاهد قبل الموت أحوالا عجيبة هي التي ذكرها الله في قوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالمرء عندما يدبر عن الدنيا ويقبل على الآخرة يرى أمورا عجيبة لم تكن تخطر على باله ولم يكن يتصورها بوجه من الوجوه. يشاهد ملائكة ربه، فيرى ملك الموت الذي يأتيه لقبض روحه، ويرى الملائكة الآخرين الذين كأن وجوههم الشموس يجلسون مد البصر وهم مادي أيديهم: أخرجوا أنفسكم. ويشاهد كذلك الفتان الذي يدعوه للموت على غير الإسلام: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المؤمنين أن يستعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. ففتنة المحيا هي قبل الموت عند الغرغرة، وفتنة الممات هي سؤال القبر، الذي يسأل فيه الإنسان ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل. وهذا الحال حال الغرغرة، لم يعد الإنسان مرجو الرجوع، فلذلك توبته هي من قبيل توبة فرعون الذي عندما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن في مثل هذا الوقت لا يتقبل الله ذلك، فلهذا ترد التوبة ولا تقبل في حال الغرغرة. وأكثر الكفار يتوبون في وقت الغرغرة لأنهم يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولهذا ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن النصارى جميعا يبدو لهم عيسى قبل موتهم فيخبرهم أنه عبد الله ورسوله وليس ابن الله، وذلك مصداق قول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. فيعرض عليهم عيسى بن مريم في صورته عند الموت فيقول أنا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ولست ابن الله ولست الله، فتقوم عليهم الحجة بذلك ويشهد عليهم عيسى يوم القيامة. لهذا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي ليؤمنن بعيسى قبل موته، أي قبل موت الشخص من أهل الكتاب، ويوم القيامة يكون عليه شهيدا بذلك أنه قد بلغهم أنه ليس من الله وليس هو الله وإنما هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا مذهب جمهور أهل التفسير، وذهب آخرون إلى أن الضمير يعود على عيسى بن مريم، إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى بن مريم، فإن عيسى بن مريم سينزل في آخر زمان ولن يموت قبل ذلك، وإذا نزل آمن به كثير من أهل الكتاب وصدقوا عندما يقتل الخنزير ويسفر الصليب ويحكم شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقاتل اليهود حتى يقتل المسيح الدجال. كذلك فإن التوبة من الحقوق كلها تقبل قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فهذا هو الحال الثاني الذي لا تقبل فيه التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها لأن الحجة قد قامت، فهذه الدنيا كلها دار امتحان والناس فيها مبتلون بهذه الأعمال، والامتحان إذا انكشف وعرفت نتيجته وعرف جوابه فلم يعد النجاح حينئذ واردا. إذا وقف الأستاذ فحلل الامتحان وشرحه للناس، فما فائدة أن يأتي شخص مؤخرة الركب ويقول أنا أحل لك الأسئلة وأعيد عليك ما قلت لنا؟ هل يعتبر هذا ناجحا في الامتحان؟ لا يعتبر ناجحا فيه. فكذلك بعد أن تطلع الشمس من مغربها فإن الناس قد قامت عليهم الحجة النهائية في هذه الدنيا، وقد أقبلت الآخرة مرتحلة، وأقبلت الدنيا وأدبرت الدنيا مرتحلة كذلك. ومن هنا لا تقبل التوبة ممن كان حيا قبل مطلع الشمس من مغربها. والله سبحانه وتعالى يقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا معكم منتظرون. فإذا طلعت الشمس من مغربها فهذا بعض آيات ربك، وإذا جاء ذلك البعض لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومثل ذلك أنواع التوبة من الذنوب كلها. ثم إن هذه التوبة تنقسم إلى توبتين، إلى توبة نصوح صادقة، صاحبها صادق في توبته، صادق في توجهه إلى الله، قاصد بذلك الخروج من الذنب، وهذه هي التوبة المقبولة. وإلى توبة غير نصوح فصاحبها عازم على الرجوع ناو للتكرير، إنما يتوب بلسانه وقلبه يكذب ذلك، وهذه التوبة هي زيادة افتراء واقتراف، نسأل الله السلامة والعافية، لأن صاحبها لم يعزم على ترك المنهي عنه أصلا، وإنما قال بلسانه قولا لا ينويه بقلبه وأشهد الله على ما يقول وهو كاذب، فكلامه الذي يقوله يلعنه، واستغفاره الذي يستغفر به يلعنه، لأنه يكذبه من باطنه ومن قلبه. ثم إن هذه التوبة لها فوائد كثيرة جدا يحتاج إليها ابن آدم. أعظم هذه الفوائد أنها تثبيت للإيمان، لأن الإنسان الذي يجاهر الله بالمعصية ثم لا يتوب بعد ذلك عرضة لأن يختم له بخاتمة السوء. ولهذا فمن أصر على الذنب إلى وقت الموت فقد عمل بعمل أهل النار، ومن عمل بعمل أهل النار فهو ميسر لها، يعمل فكل ميسر لما خلق له، ومن تاب تاب الله عليه. كذلك من فوائد هذه التوبة أنها مقتضية للإحسان في بقية العمر، فإن كل إنسان يعلم أنه قد فرط في ذنب الله في كثير مما مضى من حياته، وهو محتاج إلى أن يتدارك هذا العمر الذي ضيع أوله. ولذلك جاء في الأثر: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. كثير منا ضيعوا ما مضى من أعماره، فبقية العمر جديرة أن تحفظ. يقول أحد العلماء: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير مرغوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان وينفع السوء بالحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والإنسان محتاج إلى أن يتبع سيئاته الماضية بما يكفرها من الحسنات. وأولئك الذين تابوا توبة نصوحا هم الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، بمعنى أنه يوفقهم لأن يصرفوا الوقت الذي كانوا يصرفونه بمعصية يصرفونه بالطاعة، فتكون تلك الحسنات بدلا عن السيئات التي كانوا يعملونها فيما مضى من أعمالهم. كذلك من فوائد هذه التوبة أنها تعين الإنسان على الطاعة، فكثير من الناس اليوم مقتنع بأن عليه أن يكون من العابدين الطائعين لله المبادرين إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولكنه عاجز عن ذلك لا يستطيعه، والذي حال بينه وبينه هو كبل الذنوب، فهو مكبل بذنوبه، وهذه الذنوب قيد عظيم تحول بين الإنسان وبين الطاعة، فإذا تاب الإنسان منها كسر كبله، وإذا كسر كبله أسرع في الخطو، وإذا أتى الله مشيا أتاه هرولا. ومن هنا فإنما نشكوه من قسوة القلوب وتكاسل الجوارح عن الطاعات من علاجه التوبة والاستغفار. ولهذا فالحسنات تنقسم إلى قسمين: إلى حسنات أصلية وحسنات جزاء. والسيئات كذلك تنقسم إلى قسمين: إلى سيئات أصلية وسيئات جزاء. فالحسنات الأصلية هي ما يقبل العبد به على الله سبحانه وتعالى طائعا يريد وجه الله والتقرب إليه، وحسنات الجزاء هي ما يوفقه الله له بعد ذلك من الطاعات، فيعمل العبد حسنة صغيرة جدا هي من أقل درجات شعب الإيمان، كأن يميط الأذى عن الطريق لكنه فعل ذلك مخلصا لله، فيوفقه الله لحجة مبرورة، أو يوفقه لجهاد في سبيل الله بالمال، أو يوفقه لشهود صلاة في المسجد قد كتب الله أن كل من شهدها في المسجد يغفر له، أو يوفقه لعمل صالح من الأعمال المستمرة التي تبقى بعد الموت كالوقف أو الولد الصالح الذي يدعو له أو النفقة الجارية، بسبب عمل يسير جدا كان قد عمله، مجرد إماطة الأذى على الطريق أو نحوها. فالله سبحانه وتعالى يجزي على الحسنات جزاء مضاعفا أنواعا منوعة، منه جزاء دنيوي وجزاء أخروي، وأعظم الجزاء الدنيوي أن يوفق الإنسان للازدياد من الخير. ولذلك فالغيث تبوع الحسنات يتبع بعضها بعضا، من تجرأ على أن هزم الشيطان وهزم نفسه فترك المعصية وبادر للطاعة، فإن ذلك معين له للاستمرار على هذا الطريق. ومن كانت عقده منكوزة، كلما عقد العزم على الاستمرار على الطاعة والهداية وجد هذا العزم منتكذا فيرجع أدراجه فهو متصف بصفة من صفات المنافقين، ملذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كذلك من فوائد هذه التوبة أنها مقتضية من الإنسان للانكسار والأدب بين يدي الله، فالمؤمن محتاج إلى حسن معاملة الله سبحانه وتعالى، أن يعامل الله معاملة صحيحة، ولا يتم ذلك إلا بالتوبة، لأنها هي المفتاح، مفتاح باب المعاملة. فمن لم يدخل من هذا الباب لا يمكن أن يوفق للشكر مثلا، ولا للصبر، ولا لتحقيق الخوف والرجاء، بل لا يتم هذا إلا من طريق الباب الذي هو التوبة، لأنه بمثابة الطهارة للصلاة. الصلاة ما أعظم ما فيها؟ سجود بين يدي الله والقراءة في حال القيام، لكنها ما لم يتنظف الإنسان قبلها ويتطهر لغو مردودة على صاحبها. فكذلك هذه الأعمال إذا لم تسبقها هذه التوبة التي هي طهارتها، فالتوبة طهارة القلب كما أن الوضوء طهارة الجوارح، إذا لم تسبقها هذه التوبة فهي مثل الصلاة الباطلة التي لم يسبقها وضوء. كذلك من فوائد هذه التوبة أنها مقتضية من الإنسان لتقصير الأمل والإقبال على الله سبحانه وتعالى بوجب، لأن التائب يريد أن يختم له بالحسنى فيتذكر أن كل وقت بالإمكان أن يكون خاتمته، كل ساعة تنتهي بها آجال عدد كبير من الناس، ويأتي فيها الموت فجأة لكثير من الناس، وليس لدى كل واحد منا ضمان من الله أن لا يأتيه الموت في ساعته هذه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن هنا فكل ساعة تمر علينا من المحتمل أن تكون خاتمة بعضنا، فمما يعين على تذكر هذا وتقصير الأمل أن يكون الإنسان من التوابين. ولهذا افتتح الله سبحانه وتعالى وصف عباده المرضيين بذكر هذه التوبة، فقال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كذلك فإن من فوائد هذه التوبة أنها مقتضية من الإنسان لحسن الخلق حتى مع الناس، فالتائب منكسر والمنكسر نادم على ما مضى ومغير لبعض سلوكه وتصرفاته، وهذا التغيير مقتضي لتغيير حاله، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فيغير الله حاله بتوبته. كذلك فإن التوبة من فوائدها أنها مقتضية لنيل ما يرغب فيه الإنسان في حياته الدنيا، فهي سبب لتوسعة في الرزق وللبرء من الأسقام وللحصول على الأموال والأولاد، كما قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كذلك من فوائد هذه التوبة أن التائبين قد نالوا حظهم وأخذوا بعض ما يرغبون فيه لوثقوا بعد ذلك للتوبة فكانوا سعداء بهذا، لأن العبرة بالخواتيم لا بالمبادئ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فلذلك العبرة هنا بالخواتيم، ولو لم يبق من عمر الإنسان إلا ما هو بمثابة الذراع من الثوب. فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى فيه للإحسان كان ذلك خيرا من كل ما مضى من أيام حياته. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضره العدو، فقال: يا رسول الله، أسلم وأقاتل أم أقاتل ثم أسلم؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وجرد سيفه فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. عمل عملا يسيرا لكنه كان ختام حياته، وأجر كثيرا بسبب ذلك، فقد أصبح في درجات العلى لأنه أصبح من الشهداء، وهم الذين يلون الصديقين والأنبياء. ومن حسن عمله بعد أن كان فرط فهو من السعداء بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد اختار له أن يكون من أهل الجنة، فتأتي اللحظات الأخيرة فتكون مغيرة لما قبلها، كما قال ابن الطفري: ألا قل لأرباب المخائض يأهملوا، فقد تاب مما تعلمون يزيد، وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد. فيسعد الله سبحانه وتعالى من شاء في هذه اللحظات الأخيرة. إن هذه التوبة التي لها هذا العدد وغيره من المزايا العظيمة التي الإنسان بحاجة إليها، لا بد أن تكون دونها فتنة، ولا بد أن لا تكون أمرا سهلا لا يشق على الناس، بل كل الأعمال التي يرتب عليها الأجر الكبير لا بد أن يكون دونها كثير من العوائق. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فلهذا لا بد أن نتعرف على العوائق التي تحول دون التوبة. إن من العوائق الكبرى التي تحول دون التوبة استصغار الذنب. فكثير من الناس يستصغر ذنبه فيرى أنه لا يستحق التوبة وأنه ليس من المفرطين، وهذا دليل على نفاق في قلبه، لأن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده هكذا. ومن هنا فالمؤمن يستعظم ذنبه ولو كان يسيرا لاستشعاره من خالفه ومن وقع في معصيته، والمنافق يستصغر ذنبه ولو كان عظيما لعدم استشعاره لهيبة الله سبحانه وتعالى. كذلك من هذه العوائق التي تحول دون التوبة استكبار الذنب. فكثير من الناس لا يحول بينه وبين أن يتوب إلا أنه يستعظم ذنبه فيرى أنه قد أوجب النار، وحينئذ قد عد نفسه من أهل النار لا تنفعه توبة، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء أيضا قد ذهب بهم الشيطان ذات الشمال فصدهم عن المهيع والطريق المستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ولا ذنب أعظم من رحمة الله ومغفرته. ثم من هذه العوائق كذلك التي تحول دون التوبة الإصرار على الذنب، وهو من أعظم العوائق وأشدها فتنة. فكثير من الناس لا يحول بينهم وبين التوبة إلا لذتهم التي تدعوهم إلى الإصرار على الذنب الذي هم فيه، وهذه اللذة يستشعرها الإنسان حال مقاربة الذنب ثم تزول وتبقى التبعة وهو لا يستشعر ذلك. ولهذا فإن مما يزعج الإنسان يوم القيامة أن يرى في كفة سيئاته ذنوبا كثيرة قد ذهبت ملذاتها وبقيت تبعاتها، ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها فقط. يريد أن يخرج من مال محرم فيقول بينه وبينه أن نفسه تدعوه لجمع المال ولديه شهوة للمال فلا يستطيع ذلك ويسوف ويؤخر. يريد أن يترك عادة من العادات السيئة التي كان مصرا عليها ولكن نفسه لا تطاوعه لذلك، لأن هذه العادة قد صادفت هوى لديه فيميل وراء هذا الهوى. يريد أن يترك الغيبة أو النميمة وقد أصبحت عادة وخلقا لديه فلا تطاوعه نفسه لذلك، لأنه أصبح يشتهيها ويلتذ بها. فإذا هذا الإصرار سبب للطمس على القلب والخطف عليه، لأن الملائكة يرتفعون بالتقارير إلى الله سبحانه وتعالى: يا رب عبدك فلان اقترف الذنب الفلاني. ثم يعودون في وقت آخر: يا رب عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي اقترفه في الصباح. ثم في الصباح الآخر، وهكذا حتى تتراكم التقارير عند الله. وإذا تراكمت هذه التقارير فمعناه أن العبد لا يستحي من الله، فيكتب على قلبه ويمنع من الرجوع على أثره، فلا يتذكر ذنبه حتى يسقط من الهاوية. والله تعالى يمهل ولا يهمل، يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. كذلك فإن من هذه العقبات التي تحول دون التوبة الجهر بالذنب، فالمجاهرة بالذنوب يعتبرها بعض الناس شجاعة، وبذلك يجاهد أمام الناس بذنبه ليبدي لهم شجاعته وأنه لا يخاف أحدا ولا يستطيع أحد أن يغير عليه وليس لأحد عليه يد، لكنه يجهل في هذا الوقت ربه ولا يتذكر قدرة الله الذي السماوات السبع والأرضون السبع في قبضة يمينه والقلوب كلها بين إصبعين من أصابعه وأنفس العباد كلها بيده متى شاء أخذها. ولهذا تجرأ عليه وتجاسر، والإعلان بالذنب دعوة إليه، والدعوة إليه محادة لله تعالى. فالذي في قلبه فطرة الإيمان يشمئز ويقشعر من الذنوب، إذا رأى ذنبا من الذنوب اشمئز منه واقشعر، لكنه سرعان ما تزول هذه القشعريرة إلى كثرت رؤية الإنسان للذنب وتكرر عليه، لأن كثرة المساس تزيل الإحساس. ولاحظوا معي أنه قبل سنوات كنا في هذا البلد إذا ذكر اليهود اقشعرت الأجساد واشمئزت القلوب وتذكرنا أنهم إخوان القردة والخنازير، لكن لم يزل الأمر بالتدريج يخف حتى أصبح كثير من الناس يشتري بضاعة اليهود ويأتي بها، وحتى أصبح كثير من الناس يعامل أفرادهم الذين يأتون، حتى أصبح بعضهم يتنفس فوق هذه الأرض الطاهرة التي ما عرفت من قبل أنفاس اليهود إخوان القردة والخنازير. فتزول هذه القشعريرة والاشمئزاز الذي كان في النفوس بكثرة المساس، لأن كثرة المساس تثير الإحساس. وأنتم الآن تقشعرون وتشمئزون إذا رأيتم امرأة تكشف عن رأسها في الشارع، لأن هذا حتى الآن ليس مألوفا في أوساط النساء في هذا البلد، لكنه يأتي بالتدريج والتقشير، فتنزع عن مقدمة رأسها فإذا سكت الناس تجاوز ذلك إلى ما وراءه حتى ترجعه بالكلية، وبذلك يتعود الناس على هذا الذنب ويزول عنهم ما كانوا يجدونه في نفوسه من كراهيته والاستئذاف منه. مثل هذا ما كان حاصلا عند الناس من كراهية الربا والتعامل به والحرص على طهارة الكسب، فقد أدركنا الناس قديما يتحدثون عن فترة مضت من حياة أهل هذه البلاد، كان الناس فيها يتميزون من الذين يبيعون اللبن وهو في الضروع لأنهم يعتبرون هذا ربا، وكان الهجاء يحصل به بين الناس. لكن اليوم أصبح الربا منتشرا، وأصبح القوي الشجاع هو الذي يتجرع على الربا، ولم يعد أمرا يهجى به ولا مقصة لدى الناس، لأنهم قد تعودوا عليه وتجاسروا عليه، وأصبح معاش الناس نسأل الله السلامة والعافية من لم يند منه ما له من غباره. وهكذا البدع كلها فإنها تنشأ ضعيفة ملتوية كما تنبت الحبة في حميل السيف، ثم لا تزال تقوى إذا سكت الناس عنها ولم تجد رابعا ولا منكرا. وكثير من المنكرات اليوم من تعرض لإنشائها اعتبر مجنونا أو مخالفا، لأن الناس أصبحت هذه المنكرات لديهم معروفا ولم تعد منكرا بسبب ترسخها ومضي زمان عليها. وهكذا في كل الأمور، فأي ذنب أعلن به الإنسان وجاهر فذلك مدعاة لأن لا يتوب منه أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذا الجانب ينبغي التنبيه إلى الفتن، فهذه الفتن التي تعيشون فيها لا يستشعرها كثير من الناس، فكثير من الناس يظن أن عقله محل ثقة وأنه لا يمكن التلبيس عليه أبدا، وأنه سيتضح له الحق إذا رآه واضحا، ويتضح له الباطل إذا رآه واضحا، ولا يدع مكانا للفتنة. لكن أهل الإيمان يخافون الكفر ويخافون النفاق ويخافون الفتنة، ويعلمون أنها حاصلة في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لكن المسؤولين اليوم إذا نبه أحدهم على شرك وتعظيم أو على أمر مخالف لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، قال: أنا لا أخاف على نفسي من الكفر ولا من الشرك، ونزه نفسه عن هذا، كأن لديه أمانا من الله من الفتنة. إن هذه العقول لا يوثق بها أمام الفتن، فكم رأينا من إنسان يقدم على ما يخالف مقتضى العقل عندما يفتن لأنه ينفذ فيه القدر، وإذا جاء القدر عمي السمع والبصر. والله تعالى يقول في كتابه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فلهذا يفتن صاحب المعصية المجاهر بها، الذي يجاهر بها في البداية شهوة أو حبا للشجاعة والذكر أو معاكسة للناس ومخالفة لهم، ويظن أنه سيعود ويرجع، ولكن الفتنة تأتي فيستمر على معصيته من حيث لا يشعر. كذلك من هذه الأمور التي تحول دون التوبة الجرأة على الذنب، فإن لله سبحانه وتعالى برهانا في قلوب عباده المؤمنين، هو النور الرباني الذي يحول بين الإنسان وبين اقتراف معصية الله، يتذكر إذا مسه طائف من الشيطان إذا عرضت عليه النفس الأمارة بالسوء سوءا ذكر الله، إذا عرض عليه أي ذنب من الذنوب ذكر الله ففر منه وتركه. وأحوال الناس في هذا البرهان متفاوتة، فمنهم من يقوى البرهان الرباني في نفسه فلا يقارف المعصية ولا يسمع لها صوتا ولا يرى لها حركة ولا يشم لها رائحة، وهؤلاء محفوظون من الوقوع في المعاصي. ومنهم من يستسله الشيطان ولكنه يتذكر فيتوب ويرجع، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومنهم من تعجبه المعصية فيسمعها من غيره وتكون مشاركته حينئذ بإقرار والسكوت، ولكن من رضي وتابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يشارك فيها لا يكون رأسا ولكنه يكون ذنبا في المعصية، ومنهم رؤساء المعصية وقادتها، نسأل الله السلامة والعافية. وكل هؤلاء درجاتهم متباينة في هذا البرهان الرباني الذي يحول دون المعصية. فلذلك قد يستل هذا البرهان بالكلية بقلب الإنسان وهو أمانته، فينام الرجل النومة فيصرع على الأمانة فتنزع من قلبه فيبقى أثرها كالوكت، كجبر دحرجته على رجلك فنبط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نومة واحدة ينامها الإنسان يصرع على الأمانة فتنزع من قلبه، ويكثر هذا في آخر الزمان وهو من فتن آخر الزمان نزع الأمانة. ولذلك قال حذيفة ابنتان حدثنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فقد رأيناه وأما الآخر فنحن ننتظره. أمران حدثنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فقد رأيناه وأما الآخر فنحن ننتظره. ولقد مضى علي زمان وما أبالي من بايعت منكم لئن كان مؤمنا رده علي إيمانه ولئن كان ذميا رده علي سعيه، وأما اليوم فلقد أصبحت لا أبايع إلا فلانا وفلانا. وذلك بالنزع الأمانة حتى في المعاملات في أمور الدنيا. ومن هنا فعلى كل منا أن يحاسب نفسه وأن يتذكر أوقاتا كان فيها يجد حاجزا يحول بينه وبين المعصية، ويتذكر أوقاتا أخرى يخف فيها ذلك الحاجز فيتجرأ فيها، وحينئذ سيعلم أن إيمانه يخلق ويجد، فيراقب ذلك ويسعى لتقوية إيمانه وتجديده ومحاولة الانقطاع عن كل ما يقتضي ضعفا في الإيمان وخرقا له، لأن المشكلة أن هذا الإيمان إذا انخرق اتسع الخرق على الراقع وصعب على الإنسان إعادته كما كان، كما قال الحكيم فهبك تنال العفو عن كل زلة فأين مقام العفو من منزل الرضا، فما دنس ترجو زوال سواده كذوب جديد لم يزل قط أبيضا. ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق بطريق بين حتين بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور، وفوق السور داع يقول يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لن تخرجه. هذه الأبواب المفتحة هي الذنوب، وعليها الستور ستر الله الذي يحول بين الإنسان وبين الوقوع فيها، فمن ولج الباب لم يستطع الخروج منه، زلت به قدمه الى ما وراء ذلك، نسأل الله السلامة والعافية والثبات. ومذكر الله وداعيه يذكر اهل الايمان بهذا. كذلك مما يحول بين الانسان وبين التوبة ان كثيرا من الناس يسلط الله عليه قرناء السوء فيحولون بينه وبين الخير، فيشجعونه على المعصية والاستمرار عليها، بل إذا رأوه منكسرا تائبا حاولوا تعييره ليتجلد على معصيته، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء ستقام العداوة بينهم يوم القيامة كما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وكثير من الناس ياخذ هؤلاء القرناء جل وقته وجل اهتمامه ولا يكاد يوفق لطاعه في حضرتهم، بل لا يوفق له من الطاعات الا ما سرقه سرقه على هؤلاء واختلسه اختلاسا. كذلك مما يحول دون التوبه الجهل، فان كثيرا من الناس يجهل ما اوجب الله عليه وما حرم، ولذلك اذا وقع في ذنب لم يستشعر انه وقع في معصيه لانه لم يعرف ان هذا محرم، واذا اهمل طاعه لم يتب من ذلك لانه لم يستشعر انه ترك واجبا. ومما يعين على الجهل قاده الفتنه وعلماء السوء الذين يبيحون للانسان ما حرم الله عليه فيطيعهم بذلك اتباعا للهوى. وعلى الانسان حينئذ ان يراقب هواه، فانه ان مال وراءه كان الها، ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. رايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه. فالذي اذا قال له ناصح هذا حرمه الله عليك وهو طريق من طرق النار، وقال له اخر لا بل هذا من الامور الجائزه او يمكن ان اجد لك فيه رصه، او قال فلان وفلان لاباحتي، راى نفسه مائله الى المبيح لا الى المحرم، فقد اتبع هواه بغير علم هدى من الله. كذلك فان مما يحول بين الانسان وبين التوبه طول الامل، فكثير من الناس يسوف، يعقد الشيطان على قافيه راسه عقده ولا تزال هذه العقد تزداد، ففي كل نومه يعقد الشيطان ثلاث عقد يضرب على كل عقده ان عليك ليلا طويلا فنم. فيستيقظ الانسان وهذه العقد موجوده، فاذا لم يحلها ونام نومه اخرى عقد الشيطان ثلاث عقد اخرى، وهكذا حتى يكون على الانسان شبكه من عقد الشيطان فتكبلها هذه الشبكه وتحيط به من كل جانب. وانما تحل العقد، الوحدة الأولى تحل بذكر الله، والثانية بالوضوء، والثالثة بالصلاة. فإذا حل الإنسان العقد تخلص من شراك الشيطان وحبائله وأصبح طيب النفس مقبلا على الطاعة. وإذا استمر زادت عقد الشيطان وأخلد إلى الأرض ودعاه هذا إلى ترك طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يزال الشيطان يغتره حتى يأتيه الرد وهو على حالة لم يكن يرضى أن يموت عليها. ولذلك فإن كثيرا من الذين عرفت أحوالهم عند الموت حصلت لهم عجائب جدا. فأذكر أن شابا خرج مسافرا في سفر معصية وقد أطال له الشيطان أمله وأخبره أنه شاب في مقتبل عمره وأنه ما زال أمامه عمر طويل يمكن أن يحسن وأن يتوب وأن يرجع بعد هذا. فسافر ذلك السفر وكان على موعد فيه مع ملك الموت وهو لا يشعر. فلما جاءه الموت انكسر انكسارا شديدا وحصل له رعب شديد وقال أين الأمان التي كنت أتمناها؟ وأين المشاريع التي كنت أخطط لها؟ وأين كل الآمال التي كنت أعلقها؟ قد ذهبت خلال لحظات يسيرة. ومثل هذا يحصل لمن كان يؤمل آمالا كبيرة فيسجره الموت دون ذلك. ثم مما يقول دون هذه التوبة أن كثيرا من الناس إذا اقترف الذنب حاول تأخير التوبة لغد لملذة ذلك الذنب أو لتطويل أمل عارض أو لانشغال عن التوبة بأمر من الأمور، فكثير من الناس يشتغلون فينشغل تفكيرهم بانشغال أبدانهم ويعطل طاقاتهم بذلك الانشغال، ومن هنا لا يجدون وقتا للرجوع ولا للتوبة ولا للتفكير، لأن التوبة لا تكون إلا بعد التفكر وإدراك للمخاطر المترتبة على عدمها وإدراك لعظمة من عصيته ومن خالفته. فكثير من الناس يشغلون عن التفكير في هذا أصلا، كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كذلك مما يحول دون التوفيق للتوبة أكل الحرام، فالذي يعيش من حرام لا يستجاب دعاؤه ومن دعائه الاستغفار، ولذلك كل ما شئت فمثله تعمل واصحب من شئت فإنك على دينه. الذي يعيش من حرام كيف يوفق لتوبة الله ولأن يكون من أهل الجنة وفاده كله حرام؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغلي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، ومن عاش بالحرام فإن معاشه أول ما يصل إلى جوفه منه سيكون رانا على قلبه يحجبه عن مشاهدة أنوار التوبة، وبذلك لا يتوب ما دام الحرام في بطنه. كذلك مما يحول دون التوبة ويقتضي من الإنسان الإصرار والاستمرار أن يكون الإنسان من أعوان الباطل، فالذي هو من أعوان الباطل سيفتن بالاستمرار على ذلك حتى يندم حيث لا ينفع الندم. ولهذا أخرج عبد الرزاق وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد عليه الحوض. هؤلاء يطردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطرد غرائب الإبل. كذلك مما يحول دون التوبة البدعة، فالمبتدع قلما يتوب من بدعته، وإنما يتوب من بدعته من كان مغرورا بها وكان صادق التوجه من قبل فغر بالوقوع في البدعة. أما من جاءها بقلب مستسلم فإنه سيعجب بتلك البدعة ولا يمكن أن يراجع نفسه فيها، ولا يستطيع أن يتحمل نقدا لها ولا كلاما فيها، ومن هنا لن يتوب منها أبدا حتى لو كان من أهل الصلاح والالتزام، لأن نفسه لا تقبل مناقشة في ذلك المجال. ولو رجع هذا إلى إيمانه لوجد أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وليس له أن يصر على الإنكار ولا على عدم المناقشة، بل إذا كان ما معه من الحق البين الذي له عليه برهان من الله فإنه لا يخاف المناقشة فيه، لأنه صاحب حجة وبيان. أما إذا كان داحضا باطلا فهو الذي يتهرب صاحبه من المناقشة فيه ولا يجرؤ على ذلك لعلمه أنه يمسك بحبائل العنكبوت وبنيانه كبيت العنكبوت فيخاف أن يتخرق عليه. كذلك مما يحول دون التوبة ويمنعها عقوق الوالدين، فإن من عق والديه متوعد بأن يموت على خاتمة السوء، حتى لو كان ساعيا للخير وعاملا به فقد فرط في حق أكبر الناس حقا عليه وأولاهم به. ومن هنا فإنه يحال بينه وبين التوبة في آخر عمره، نسأل الله السلامة والعافية. ومثل ذلك المنان والنمام الذي يحمل النميمة، فإنهما لا يتوبان كذلك لأنهما متوعدان بالنار على وجه الخلود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي يحمل النميمة. وكذلك قال: لا يدخل الجنة حق لوالديه ولا منان ولا نمام. فهؤلاء الذين لا يدخلون الجنة لا يوفقون للتوبة، لأن هذه الذنوب بحد ذاتها ليست كفرا أكبر مخرجا من الملة، ولكن معنى النصوص أنها مقتضية لسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك مما يمنع التوبة هجران المسجد، فالذي لا يشهد الجماعة في المساجد لا يوفق للتوبة من كثير من معاصيه، لأن عدم شهود الصلاة في المساجد مدعاة لسوء الخاتمة، كما أخرج مسلم في الصحيح عن ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. كذلك مما يقتضي عدم التوبة قتل النفس التي حرم الله بغير حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والله تعالى يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. والخلود يقتضي من الإنسان الموت على الكفر وسوء الخاتمة، فمعناه أن من تجاسر على قتل مؤمن دون حق فهو، نسأل الله السلامة والعافية، سيوفق للموت على خاتمة السوء ويقاد لها، ومن هنا لا يوفق للتوبة. هذه إذا العوائق تحول دون التوبة. وينبغي أن نعلم أن التوبة يمكن أن تتم مع التكرار، كمن وقع في ذنب استدله الشيطان إليه فبادر بالتوبة وأحسن توبته، ثم بعد فترة استدله الشيطان ثانية للوقوع في ذلك الذنب من غير أن يكون عازما على مراجعته فتاب وأحسن، فتوبته مقبولة. ولذلك أخرج البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. فيحل الله عليه رضوانه، الرضوان الأكبر الذي لا سخط بعده. وكذلك ينبغي أن يعلم أن التذبذب في الأعمال كلها منقوط شرعا، وهو مقتضي لعدم القدرة على الاستمرار في الطريق. ولهذا فالتطور إلى أحسن وتغيير ما بالنفس أمر مطلوب شرعا، والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومن هنا فالإنسان الذي يتعود على عادة معينة ولا يستطيع مخالفة تلك العادة ولا فرقها هو منسوء بها، فينبغي أن يتهم نفسه وأن يتهم تلك العادة لعل فيها ما يخالف، لعل فيها ما يحوج إلى التوبة وهو لا يشعر به. والإنسان الذي يستطيع تطوير نفسه وعلاج أخطائه ويعلم أنه غير معصوم وأنه قابل للخطأ والصواب هو الذي يوفق للتوبة. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يحاول في كل فترة تمضي عليه من الزمن أن يكون عامه الجديد خيرا من عامه الماضي، لأنها فرص متاحة له. فمثلا يمكن أن نكون في مثل هذا الوقت من العام الماضي قد سمعنا كلاما مثل هذا في هذا المكان، ولكن ما الذي أحدثناه؟ وهل عامنا هذا خيرا من عامنا الماضي؟ كان خيرا من عامنا الماضي؟ لا بد أن يحاول الإنسان الذي يريد أن يكون تائبا توبة نصوحا أن يكون عامه خيرا من سابقه، وأن تكون سريرته خيرا من علانيته، وأن يزداد في الإيمان وفي العمل وفي التضحية وفي البذل في سبيل الله. إذا قارن الإنسان بين سابقه وبين لاحقه فوجد سابقه خيرا من لاحقه فهذا مؤشر بسوء الخاتمة، عليه أن يبادر للتوبة منه وللاستغفار. مثلا إذا كان الإنسان في العام الماضي أنفق مبلغا معينا في سبيل الله فراجع نفسه وحساباته في هذا العام فوجد إنفاقه في سبيل الله أقل من إنفاقه في العام الماضي، فهذا مؤشر يقتضي منه أن يبادر للتوبة وأن يتدارك الوضع قبل أن يزداد سوءا. كذلك إذا كان الإنسان في العام الماضي قد وفق لطلب العلم وحضر عددا كبيرا من الدروس وحفظ بعض الأحاديث وبعض القرآن ووجد نفسه في هذا العام قد تراجع وكان سيره أقل من سيره في العام الماضي، فهذا مؤشر عليه أن يبادر إلى التوبة قبل أن يفتن له بالسوء. وهكذا في كل الأمور. ومن هنا أوجه نداء للأخوات اللواتي يحضرن هذا الدرس يوم الثلاثاء منذ عدد من السنوات أن يطورن أنفسهن وأن لا يرضين باليسير، وأن لا يكون هذا الكلام كلاما يسرع للتشكي ولا يصحبه عمل. ولهذا فينبغي أن يكون عامنا خيرا من سابقه، وأن تكون جلستنا هذه مقتضية لإحسان فيما بعدها، وأن يكون ذلك خيرا مما سبق. فمثلا هذه الدروس التي تقام يوم الثلاثاء للنساء ويحضرها لو الهمم من الرجال ينبغي أن لا تبقى هكذا غير مطورة، فآن للنساء أن يكون لهن مشاركة أكبر، وأن يكون هن اللواتي يحضرن الموضوع الذي يقدم لهن في درس الثلاثاء لأنه درسهن في الأصل، وأن يكون منهن من يراجع الموضوعات، وكل مجموعة منهن تسكن حيا ينبغي أن يكون بينهن من التزاور بالله والتجالس والتذكير بما سمعنا ما يقتضي الاستمرار على هذا الخير، وأن يكون لهن كذلك برنامج غير السماع فقط، لا بد أن يتخذن وقتا للحفظ يحفظن فيه آيات من كتاب الله وحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقترح على الأخوات السامعات أن يتخذن لأنفسهن في هذا العام برنامجا من حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك البرنامج خفيفا جدا غير مثقل ولا مزعج، فإذا حفظنا في هذا الشهر القادم إن شاء الله سورة الحجرات بتجويد وإتقان، وعرفنا تفسير مهرداتها، وحفظنا كذلك 10 أحاديث من 40 النووية، فجلسنا في مثل هذا المجلس بعد شهر فكانت وافدة النساء أو متكلمتهن تعرف من حضر ومن قام بهذا البرنامج عن الوجه الصحيح، فإن هذا مشجع لنا للتحدث وللكلام ومشجع لهن في الاستمرار على هذه المسيرة النيرة. أما إذا كان الكلام يخرج فتسمعه الآلان ولا تتأثر به الجوارح ولا يكون مما يترتب عليه العمل، فإنه يكون كالكلام المكرر الذي هو مثل الرياح التي تمر بأذان الناس. وعلى هذا لا بد من التعارف فيما بين الأخوات وأن تكون كل مجموعة تسكن حيا واحدا بينها تنسيق ولقاء وتعارف وتعاون على البر والتقوى. ومثل هذا للرجال أيضا. وبذلك فكل حي من الأحياء إذا كان فيه من يسأل الله سبحانه وتعالى ويدعوه والناس نيام ويصلي والناس نيام ويكثر الاستغفار والدعاء فإنه يكون مولة ترفع عنهم عقوبة الله. وما أحوجنا إلى أن نكون جميعا مظلات ترفع عقوبة الله عن عباده. فلو كان كل 40 دارا من ناشط مثلا فيها من يصلي والناس نيام يسأل الله رفع العقوبة عن عباده، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فإن البلاء سيرتفع ويغير الله ما بهذه الأرض، الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ويكون الأجر عظيما جدا ويكون الخير عميما جدا كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا أجمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يرزقنا عملا صالحا، وأن يحسن خواتمنا أجمعين. اللهم اختم الصالحات أعمالنا، واختم الحسنات آجالنا، واجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.